الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بكتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد انتهينا في درسنا السابق عند قول المصنف رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا. هذا السياق الذي ذكره المصنف هنا، وهو كلامه عن معاذ رضي الله عنه وعن منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، للمصنف من ذكره مقصد سيأتي. وهذا من دقة شيخ الإسلام رحمه الله في التصنيف، فإن له طريقة وديعة في التصنيف وفي عرض المسائل، ولهذا نقف عند هذه المواقف للتنبيه عليها. قال رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، أي له منزلة عليا ورفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الفضل ويتفاوتون في منازلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أحبهم إليه أبو بكر رضي الله عنه، وكانت عائشة أحب النساء إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض أصحابه في مواطن فيثني على بعضهم في بعض الأمور وفي بعض المسائل، مما يدل على تباينهم في الفضل والمنزلة رضي الله عنه. وهذا التفاضل هو عقيدة أهل السنة في الصحابة، اعتقاد تفاضلهم وأنهم يتفاضلون، هذه من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. والتفاضل فيما بينهم لا يعني تنقص المفضول، ولكن بإثبات تباينهم في الفضل رضي الله عنه. ولهذا فكل فرد منهم فهو أفضل ممن يأتي من بعدهم من الأمة رضي الله عنهم، فهم أفضل الأمة وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وأما فيما بينهم فهم متفاضلون متفاوتون في الفضل. ثم ذكر بعض فضائله، قال: فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. هذه الجملة التي يريدها المصنف هي تقرير لما نبه عليه بقوله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا. سبقا ذكرنا أن شيخ الإسلام يتبع طريقة الإجمال ثم التفصيل، مثل ما بدأ الرسالة بقوله أن أفضل وصية وأنه لا يعلم أنفع من الوصية التي أوصى الله بها خلقه أوصى بها خلقه، ثم فصل بذلك. وهنا أيضا ذكر أن معاذ كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، وهذا كلام عام مجمل. ثم بدأ يفصل مبينا ومستدلا لهذه الجملة التي أوردها: فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. هذه هي الفضيلة الأولى التي تدل على تقرير تلك المسألة العامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وهذا في الحديث المشهور في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك أن لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله: والله إني لأحبك، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لمعاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حقق الحب في الله، فمحبته لبعض الأفراد يدل على قيامهم بالإيمان، لأن محبته ليست كمحبة غيره. النبي صلى الله عليه وسلم متبع للشرع في حبه وبغضه وفي رفقه وحزمه وشدته وفي كل شأنه عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ دل على فضل معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممتثل للشرع في حبه وبغضه، فلا يمكن أن يحب من يبغضه الله، ولا يمكن أن يبغض من أحبه الله، بل هو متبع لدين الله ولشرع الله ولما أوحى الله عز وجل به إليه. فدل على فضل معاذ رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبه. ولهذا أوصاه هذه الوصية العظيمة، وهي وصية عظيمة لمن عقلها، في أنها توكل على الله في العبادة والشكر والذكر. فهذه فضيلة. فضيلة الثانية قال: وكان يردفه وراءه. كان يردفه وراءه، والإرداف هو الإرداف على الدابة، فإن الدابة في الأصل أن الذي يركبها واحد، فإذا أردف شخصا خلفه يسمى هذا إرداف، لأن الدابة يكون عليها رجلان، الأول راكب والثاني رديف. وهذه الجملة استفاد منها عدة فوائد، استفاد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في العظماء أنهم يستقلون بالمراكب الوثيرة ولا يصعدون معهم غيرهم إلا لمن يقضي حاجاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف وراءه، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية فضل معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يردف من يحب ويحب صحبته. ولهذا ذكر العلماء في مناقب بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، وقد صنف بهذا بعض المصنفات من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على فضل معاذ رضي الله عنه. الفائدة الثالثة متعلقة بالدابة، وهو جواز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق هذا. فهنا فضيلة متعلقة بالراكب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على تواضعه وفضله. وفضيلة ثانية متعلقة بالرديف وهو معاذ، فدل على فضله ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة متعلقة بالدابة، وهو أنه يجوز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق ذلك ولا يضرها الإرداف، أما إذا كان يضر بها ولا تطيق ذلك فإنه لا يجوز الإرداف عليه، كما حرر العلماء هذه المسألة في كتب الفقه. قال: وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، أي روي في معاذ رضي الله عنه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهذا في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. هذا الحديث ذكر الشارح الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في تعليقه وفي شرحه لهذه الرسالة، أنه صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5879. فدل على ثبوت الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ هو أعلم الناس بالحلال والحرام. وهذه فضيلة ثالثة لمعاذ رضي الله عنه، أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، بما أحل الله وما حرم. ولهذا يتبين فضل معاذ في هذا الباب، كونه على علم بالحلال والحرام. في حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمعاذ من أعلم الناس بهذه الأمور المشتبهة، فيميز بين الحلال والحرام في حين أن المشتبه يشتبه على كثير من الناس، فدل على فضله وعلمه رضي الله عنه. قالوا إنه يحشر أمام العلماء برطوة أي بخطوة. أيضا من فضائله رضي الله عنه أنه يحشر قبل العلماء برطوة، وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن معين في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع. يحشر أمام العلماء يعني قبل العلماء برطوة، والرطوة فسرها المصنف هنا بالخطوة، والرطوة في اللغة منزلة، الرطوة في اللغة منزلة، لكن اختلف العلماء هل هي مسافة في الأرض؟ فمنهم من قال هي مقدار رمية سهم، اتفقوا على أن الرطوة منزلة ومكانة يفضل بها صاحبها، ثم اختلف في قدرها أو في نوعها، هل هي مسافة في الأرض بمعنى أنه يحشر أمامهم برطوة وقيل فيها مسافة ميل وقيل خطوة وقيل مد البصر، أو إن الرطوة نازلة في الزمن أي أنه يحشر قبلهم برطوة من الزمن، وقيل إن الرطوة السريعة أي أنها دون الساعة، وقيل إن الرطوة درجة في المنزلة أي يكون له منزلة في العلماء أنه يفضلهم بدرجة. والمقصود هو فضل معاذ رضي الله عنه على سائر العلماء، وأنه يحشر أمام العلماء برطوة. وهذه الجملة من الحديث فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فضل معاذ رضي الله عنه. الفائدة الثانية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل في العلم من غيره من العلماء وأعلم. فإذا كان معاذ بن جبل هو أحد الصحابة يحشر أمام العلماء برطوة وربنا حكيم عليم، لا يمكن أن يفضل رجل بهذه المنزلة إلا وهو في علم الله أنه أعلم بغيره أعلم بالدين من غيره. فدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن معاذ منهم. فإذا كان معاذ رضي الله عنه يحشر أمام العلماء برطوة فدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم. قال ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه ودائيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. هذا أيضا من فضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل مبلغا عنه، بعثه أولا إلى الشام ثم رجع وبقي في المدينة، ثم بعثه بعد ذلك إلى اليمن وبقي في اليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم في خلافة أبي بكر. فمن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مبلغا عنه، ومعلوم أن الرجل لا يبعث مبلغا عنه إلا من يعلم أنه يفقه عنه ما قال، فدل على فقه معاذ رضي الله عنه وأنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله، فدل على علمه وفضله. ومفقها للناس معلما لهم، فدل على فقهه، لأنه لا يمكن أن يكون مفقها من غير فقه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ومفتيا أن يجيب الناس على أسئلتهم ويفتيهم، وحاكما إلى أهل اليمن أي أنه قاضيا. فاجتمعت هذه في المعارض أنه مبلغ وداعية ومفكر ومفتر وحاكم. وهذا فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن معاذ رضي الله عنه بمنزلة علية كما قال الشيخ الإسلام، حيث بعثه إلى اليمن يقوم بهذه الأمور كلها، فدل على صلاحيته للعلم وللتعليم وللفتيا وللحكم والقضاء. والمعلوم أن مثل هذه الوظائف الآن يكون بها رجال، لكنه اجتمعت في معاه فدل على فضله حيث اجتمعت فيه هذه الخصال. وفيه أيضا فائدة أن الدعاء هم العلماء، والعلماء هم الدعاء، هم المفقهون وهم المفتون. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم عندما يتصدى للدعوة من ليس له علم، وإذا اعتد في هذا قال أنا داعي ولست بعالم. وأصبح الناس أيضا يصنفون هؤلاء هذا التصنيف، ويقرون بأن هؤلاء الدعاة ليسوا بعلماء، فيرون أن الدعوة تقوم بدون علم. وهذا خطر على الأمة وعلى الناس، لأنه لا يمكن أن تكون دعوة صحيحة إلا بعلم صحيح، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله هذا فيه إخلاص العمل لله على بصيرة، هذا فيه اشتراط العلم. أنا ومن اتبعني هذا سبيلي وسبيل من اتبعني من الأمة. إذا لا يمكن أن تكون هناك دعوة بغير علم، ولا يمكن أن يكون الدعاء في غير العلماء، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك علماء من غير دعوة. كل عالم إذا كان علمه صحيحا فلا بد أن يصل الدعوة إلى الله، وكل داعي لا بد أن يكون عالما. ولهذا لا يقر أحد من هؤلاء على اقتحام باب الدعوة إلا بعد التسلح بالعلم، لا في الوعظ ولا في تذكير الناس ولا في حث الناس على أمر من الأمور. لا بد أن يكون عالما بما يقول. كيف يكون داعي يدعو الناس إلى شيء وهو لا يعلم ولا يبقى؟ ولهذا أفسد بعض هؤلاء الدعاة من الدين الشيء الكثير. سمي نفسه داعيا وهو يدعو إلى البدع والضلال والجهل، ويقال إنه داعية لله. نعم هو داعية، لكن لأي شيء؟ قد يكون داعية للبدع، قد يكون داعية للجهل، قد يكون داعية للفتنة. ولهذا في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تقلب الأمة ما بين الخير والشر، ثم أخبر أنه يخرج بهم الأمر إلى أمر يكثر فيه أولئك الدعاء، قال حذيفة قلت صفر لنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاء على أبواب جهنم. قال حذيفة قلت صفر لنا، قال من بين جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. إذا هم دعاء لكن إلى أي شيء؟ إلى أبواب جهنم. هذا يدعو للبدع، وهذا يدعو للتكفير، وهذا يدعو للتفجير، وهذا يدعو للخروج عن الجماعة، وهذا يدعو إلى الإغراق في المحرمات وإباحة الربا والزنا وشرب الخمر والفواحش. دعاء لكنه إلى البدع وإلى الضلال. وأما الدعاء إلى الله فلا بد أن يكون العلماء يعلم ما يدعو إليه، ويعلم ما ينهى عنه. لا يدعو لعقله وهواه، وإنما يدعو للحق بالدليل الشرعي. ولهذا الدعاء ليس لهم من الأمر شيء، وليس الداعي المفكر ينطلق من فكره وعقله كما يطلق على الدعاء أنهم مفكرون. الداعي يكون فقيها عالم كما كان معاذ رضي الله عنه داعيا ومفكرا ومفتيا. ما قال شيخ الاسلام مفكرا، قال مفكرا مفتيا مبلغا. هذه موهبه العلماء، دائما ينبغي التنبه والوقوف عند مثل هذه المواطن والاستفاده من هذه المواطن في بيان واقع الامه. لا ينبغي ان تكون دراستنا للعقيده ولكلام اهل العلم بمعزل عن الواقع. نحن نعيش في مجتمع وفي واقع، لا بد ان ننزل النصوص والاحكام الشرعيه على واقع الامه، فيحق الحق ويبطل الباطل، ويقر المصيب ويخطا المخطئ، ويزكى اهل السنه، ويبين حال اهل البدع وحال اهل الجهل. لا بد من القيام بهذا الامر، والا فان الامه ستبقى تتخبط في الجهل والضلال. كل من يقوم العلماء بواجبه تجاه هذه الامه. قال رحمه الله: وكان يشبهه بابراهيم الخليل عليه السلام في الصفات التي قامت به، فيه شبه بابراهيم الخليل، وهذا دليل على منزله معه. فان ابراهيم عليه السلام هو خليل الله، ومنزلته في بني ادم انه افضل رجل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد معاذ بابراهيم الخليل عليه السلام، ثم قال: وابراهيم امام الناس، امام الناس في الخير. ولهذا كل من جاء بعده فهو متاسي به، متاسي بابراهيم الخليل الذي هو امه وهو امام للناس في الخير. قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ان معاذا كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصفه بصفات ابراهيم الخليل التي وصف الله عز وجل بها في كتابه. وهذه شهاده من ابن مسعود العالم الفقيه الصحابي الجليل، لانه انما يعرف الفضل لاهل الفضل، انما يعرف الفضل لاهل الفضل لاهل الفضل. هم الذين يعرفون صاحب الفضل، هو الذي يعرف الفضل لاهله. ولهذا من عرف العلم عرف منزله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهل العلم جهل مقامه. فابن مسعود كان عالما فقيها، فعرف منزله معاذ، فكان يصف له ويقول: ان معاذ كان امه. وقال له امه اي اماما في الخير، فكل من كان اماما في الخير فهو امه قانتا لله. والقنوت هو ملازمه الطاعه والمداومه عليها، ولهذا يقال لطول الصلاه انها قنوت، وقيام الليل انها قنوت، لطول القيام والركوع والسجود. قانتا لله حنيفا، والحنف هو الميل في اللغه، والمقصود هنا انه مائل الى التوحيد، مائل عن الشرك الى التوحيد، ومستقيم على الاسلام، ولم يكن من المشركين. هذا تاكيد لكونه حنيفا، حنيفا لم يكن من المشركين. فكل حنيف فهو بريء من الشرك، لكن هذا تاكيد، حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: تشبيها له بابراهيم، اي تشبيها لمعاذ بابراهيم كلام ابن مسعود. فهذه الجمله من كلام ابن مسعود هي تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ عندما شبهه بابراهيم. لاحظوا، يلاحظ هنا دقه شيخ الاسلام في التصوير لما قال: وكان يشبهه بابراهيم الخليل. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ابراهيم امام الناس. هذا تفسير لوجه الشبه. ثم ذكر من كلام ابن مسعود ما يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ان معاذا كان امه، الى اخر الكلام. هذا من دقه تصنيف وعرض المسائل وحسن الصياغه مصيبة العبارات، وهذا ما تفرد به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية. هنا نتيجة بعد تلك المقدمة، عندما أخبر أن معاذ كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، ثم فسر هذه الجملة بعدة مسائل يبين بها منزلة معاذ وفضائله ليتوصل إلى نتيجة. هذه النتيجة هي قوله: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية. هذه مقدمة أولى تسمى في المقدمات الأدلة عند أهل المنطق مقدمة أولى، والمقدمات هي التي تبنى عليها النتائج. مثل أن يقال: النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية: دل هذا على أن معاذا رضي الله عنه مستحق لذلك الفضل وتلك المنزلة. إذن هذه مقدمة تبنى عليها مقدمة أخرى وتبنى عليها نتيجة. فعندما قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، هذه مقدمة أولى. ثم قال: فعلم أنها جامعة. فعلم أي أن هذه الوصية جامعة. كيف علم أنها جامعة؟ لما سبق أن ذكر لأنه يلاحظ أن الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ العالم الفقيه المفتي الحاكم أعلم الناس بالحلال والحرام، مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، له منزلة ومكانة في العلم وفضل، فأوصاه بهذه الوصية. فهذا المقام وهذه الحال تدل على أن هذه الوصية جامعة، لأنه لو كانت من عالم بجاهل لقيل إنها من باب التعليم، ولو كانت من رجل لمن سأله عن أمر من الأمور لقيل إنها جواب للسؤال. لكن إذا وصاه بهذه الوصية في موطن بعثه إلى اليمن، ومعاذ هو عالم بالمسائل وبالحلال والحرام، فدل على أنها وصية جامعة، لأن الأصل في العلماء أنهم يخاطبون بالكلام الجامع العام الذي يجمع المسائل في ألفاظ قليلة يعرفها العلماء. وإلا لو كانت هذه الوصية لغير عالم لفسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فعلم أنها جامعة، أي جامعة في معانيها بكثير من المسائل. وأفضل الوصايا هي الوصايا الجامعة التي تجمع الكثير من أبواب الخير وتدل عليه. ثم قال: وهي كذلك لمن عقلها. يلاحظ أن قوله فعلم أنها جامعة هو استنتاج منه بحال معاذ، بدراسة حال معاذ ومنزلته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا استنتاج لتلك المسألة. ثم جاء مقرر هذه المسألة أيضا بطريق آخر، وهو التفقه في ألفاظها ومعانيها، ولهذا قال: وهو كذلك لمن عقلها. إذن عرفنا أنها وصية جامعة بطريقين: الطريق الأول لمنزلة معاذ الموصى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه في كلامه السابق. الأمر الثاني لمن تدبر ألفاظ هذه الوصية، لأنه قال: وهو كذلك لمن عقلها، يعني فهمها وتفقه فيها. قال: مع أنها تفسير الوصية القرآنية، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، لأن هذه الوصية هي تفسير للوصية القرآنية التي سبق أن ذكرها في بداية حديثه، وصية الله عز وجل لعموم الخلق بتقوى الله عز وجل، كما سبق أن ذكر هذه الوصية في قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه الوصية تفسير للوصية القرآنية. وهذه الجملة من كلام شيخ الإسلام استفاد منها أن هذه أن حديث معاذ هو تفسير لتلك الآية، تفسير لتلك الآية. فإذا نص العالم على أن هذا الحديث تفسير لتلك الآية فهذا من الفوائد التي استفاد منها في التفسير، فدل على فائدة استفاد منها في التفسير في هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام. ثم بدأ يفصل في بعض ما أجمل أيضا على طريقته السابقة، ثم قال: أما بيان جمعها، لأنه قال: وهي كذلك لمن عقلها. قال: فعلم أنها وصية جامعة. ثم بدأ يفصل: أما بيان جمعها، يعني توضيح وتفسير كونها جامعة، توضيح وتفسير كونها جامعة. والوصية الجامعة هي التي تجمع أبواب الخير في ألفاظ محدودة. ثم فسر ذلك بقوله: فلأن العبد عليه حقا، حق لله عز وجل وحق لعباده. هذا بيان جمعها، جمعت بين حقين، بين حق الله وبين حق العباد. والدين مبناه على هذين الحقين، إما حق للرب وإما حق للخلق. فمن تأمل التشريع والعبادات، أركان الإسلام وسائر العبادات الواجبة والمستحبة، فهي كلها محققة لحقين عظيمين: إما حق الله وهو حق الله في العبادة، وإما حقوق الخلق التي أوجب الله عز وجل تأديتها، ومنها حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من المحبة والصلاة والسلام عليه، اتباع السنة، وكذلك حقوق الوالدين وحقوق الأرحام وحقوق الجيران وحقوق ولاة الأمر، حقوق العلماء، وعموم الحقوق التي تكون بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، أو قال: حق المسلم على المسلم ست. فالدين كله مبنى على الحقوق، الدين مبنى على الحقوق، فكونها جامعة لأنها جمعت بين الحقين كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله. ثم قال: واتبع السيئة الحسنة تنفع، وهذا أيضا تقرير لحق الله عز وجل. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الخلق. قال شيخ الإسلام: ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه، الحق الذي على العبد لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، وذلك بما فطر عليه الناس من الضعف ومن النسيان ومن الغفلة. قال: ثم الحق الذي عليه، أي على العبد، لا بد أن يخل ببعضه، لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، وإن كان قد يؤدي بعض هذه الحقوق في بعض الأحيان، لكن لا بد أن يحصل له قصور في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان. ثم فصل في كيف يحصل ذلك القصور: قال: إما بترك مأمور، إما بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه، لأن أيضا العبادات أو الدين من حيث الأمر والنهي أيضا منقسم إلى قسمين: إما أمر بفعل المشروع، والمشروع ينقسم إلى قسمين: إلى واجب ومستحب، وإما بالنهي عن ارتكاب محظور. الدين أمر ونهي، أمر ونهي. ولهذا قيل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وسجد، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه. فالعبد يحصل له قصور من جهتين، إما من جهة ترك المأمور والمأمور به على مرتبتين، ما أمر به على سبيل الوجوب وما أمر به على سبيل الاستحباب، أو فعل منهي عنه، فعل منهي عنه بارتكاب المحرمات من كبائر صغائر أو بالتقصير في أمر من الأمور التي أوجبها الله. فالعبد لا بد له من تقصير يعتريه بترك مأمور أو بفعل محظور أو منهي عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ شيخ الإسلام أن يفصل في شرح المفردات وألفاظ الوصية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، يلاحظ ما سبق التنبيه عليه من أنه دائما يجمل ثم يفصل، لأنه قال: فعلم أنها وصية جامعة. هذه مقدمة تقرير المسألة. ثم قال: أما بيان جمعها، وجه جمعها، ثم بدأ يفسر هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وهذه كلمة جامعة. قوله هذه الكلمة، الكلمة تطرق على معنيين، على الكلمة في اصطلاح النحاة وهي خلاف الجملة، فإن الكلام عند النحاة إما أن يكون كلمات وهي كلمة مفردة، وإما أن تكون جملة مركبة، فمثل الأفعال والأسماء المفردة والحروف. وقال: هذه كلمة. والكلمة إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، وهذا في اصطلاح النحاة كلمة تطلق في مقابل الجملة. وأما في اصطلاح الشارع وفي اصطلاح العلماء قديما، فإن الكلمة تطلق على الجملة، ومنها إطلاق الكلمة على كلمة التوحيد وهي جملة في اصطلاح النحاة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل أو رأى الرجل الذي غلط قال: إني لا أعلم الكلمة، لو قالها ذهب عنه ما يجد. ثم قال، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه جملة. قال: وهذه كلمة جامعة. إذن هنا شيخ الإسلام يستخدم المصطلح المشهور عند المتقدمين في إطلاق الكلمة على الجملة، أي هذه الجملة وهي اتق الله حيثما كنت جامعة في معانيها، وإن كانت هي يسيرة الحروف لكنها جامعة في معانيها. قال: في قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. أولا، كون التقوى كلمة جامعة، التقوى كلمة جامعة، ولهذا إذا قيل اتق الله دخل في هذه الكلمة كل ما شرعه الله عز وجل مما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه. ولهذا التقوى كما تقدم تطلق مع البر، فإن اجتمعت مع البر في سياق واحد دلت على ترك المحذور. والبر هو فعل المشروع، فإذا انفردت عن البر دخل البر في معناها، فأصبحت تدل على فعل المشروع وترك المحذور. فإذا قيل اتق الله فدل على الوصية بالدين كله، فدل على أن هذه الكلمة جامعة للدين كله. ثم قال حيثما كنت، وهذا أيضا فيه الإرشاد بلزوم التقوى في السر والعلانية، حيثما كنت في سرك وفي علانيتك، عندما تكون في ملأ وعندما تكون في السر خالية، عندما تكون مقيما أو مسافرا. جاء توجيه الدين ولزوم التقوى في حال السر والعلانية، وهذا هو حقيقة الدين، في أن صاحب الدين يراقب الله، فكما يتقي الله في العلانية يتقي الله في السر. وأما إذا كان يتقي الله في العلانية ويخالف دين الله في السر، فإن هذا دليل خلل ودليل نفاق والعياذ بالله. فإن من يراقب الله يستوي عنده تقوى الله، تستوي تقوى الله في السر والعلانية. فتقوى الله عز وجل تكون في كل حال وفي كل حين، في السر والعلانية، في السفر والإقامة. ولهذا فالمسافر يحرص على وصيته لتقوى الله عز وجل، لأنه يخشى أن يضعف إذا فارق الأهل والناس الذين يعرفونه، لأن وازع الحياة في مراقبة من يعرفه قد يذهب عند من لا يعرفه. لهذا بعض الناس إذا سافر يضعف في دينه، لأن الناس لا يعرفونه. أما إذا كان في مجتمعه وفي بلده ومصره فإنه يخشى من نقد الناس له. والواجب هو مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية في كل حال. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. بعد أن أوصاك بتقوى الله، وهي كلمة جامعة للدين كله في كل حال، وسبق أن قررنا أن هذه الجملة متعلقة بتوجيهه إلى الخير أن يفعله في كل حين، وأن يتجنب المخالفة. وهذا من قبيل التوجيه إلى الخير بطرفين: بفعل الخير وبتجنب الشر. ثم جاءت هذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تنفعها، في بيان العلاج عندما يقع الخلل والخطأ والزلل. إذا قصر الإنسان في تقوى الله وأصابه ما أصابه من الذنوب، فجاء الإسلام بمعالجة هذه الحالة، وهذا من قبيل العلاج. والجملة الأولى هي من قبيل التوجيه إلى الخير ابتدائي وطلب السلامة. فإذا وقع الخلل يأتي دور العلاج وتجنب الخطأ بعد وقوعه وتجنب أثره بعد حصوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحو. كلمات قليلة لكنها تشتمل على معاني عظيمة. لو شرحت هذه الجملة في مجلدات لربما لم تستوعب ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الكلمات. أتبع السيئة، سيئة عامة، كل أنواع السيئات. الحسنة تشمل كل الحسنات، تمحوها أي تذهب بها. وهذا المحو يتفاوت ويتباين، وطريقة المحو تتفاوت وتتباين. ولهذا فسر العلماء تحت هذه الجملة الكثير من المسائل، فسره كثير من المسائل بأنها داخلة تحت هذا الأصل في بيان كيف محو السيئات بعد وقوعها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا فيه أمر وفيه نتيجة. أتبع السيئة أمر، أتبع السيئة الحسنة أمر، النتيجة تمحوها. والمحو هو الذهاب بأثر الشيء، كما تمحى الكتابة من على الورق. فكذلك السيئة إذا جاءت بعدها حسنة محت الحسنة السيئة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيه توجيه لطيف إلى أن الحسنات تكتب والسيئات تكتب، فإذا كانت الحسنة بعد السيئة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفع دل على أثرها في نحوها من الصحف، تنفع أن تذهب بها. فكما أن الإنسان إذا أخطأ في كتابه وفي أوراقه التي يسطرها بقلمه يمحو الخطأ ويصوب الخطأ، فكذلك السيئات التي هي مسطورة في صحف الملائكة تمحى بغير الوسائل التي يستخدمها في كتابتها، بوسيلة أخرى ليست من الوسائل التي نعرفها في نحو الكتابة التي في سطورنا في كتبنا، وإنما بالحسنات. كل حسنة تمحو سيئة وهكذا، قال تمحوها، فدل على محوها من الصحف. وهذا قول بعض أهل العلم أن الحسنة تمحو السيئة من الصحف، وقيل إنما تمحو أثرها في الذنب والعقوبة وتبقى مسطورة في صحف الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمحى في توجيه من وجه لطيف إلى أن هذا المحو يكون أيضا في الصحف، لأن المحو عام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تمحو العقوبة والأثر، وإنما قال تمحوها. فمحوها من صحف الملائكة ومحوها من العقوبة ومن الأثر الذي يصحبها، فدل على أن هذه الحسنة محت تلك السيئة. ثم نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذه المسألة العظيمة، قال: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. نلاحظ هنا قياس وتشبيه لأمر معنوي يوضحه بهذا المثل الحسي. فالمشبه هو مرض القلوب، والسيئات إذا باشرها الإنسان فهي مرض، وهي خلل ونقص في البدن وفي العقل وفي القلب، فهي تحتاج إلى علاج. شبهها شيخ الإسلام بالأمراض البدنية. الأمراض البدنية إذا أصابت الناس فإن الأطباء يقومون بإصلاح ما طرأ من الخلل على البدن. ولهذا قال شيخ الإسلام: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا به. يلاحظ ما قال أصاب الإنسان المرض، وإنما قال تناول المريض شيئا مضرا، كما أن المسلم إذا عصى الله هو الذي عصى باختياره، وهذا هو الذي تناول الشيء المضر. فهذا من دقة شيخ الإسلام في التشبيه، أنه كما أن السيئة يتكبر الإنسان باختياره، هي مشبهة بما يتناوله الإنسان باختياره مما يضره. ثم يكون دور الطبيب في الإصلاح وفي إصلاح ما أفسد هذا الإنسان في بدنه، قال أمره بما يصلحه. وهذه قاعدة في الطب، أنه إذا دخل البدن شيء مفسد له يؤمر صاحب البدن بأن يستدخل ما يصلح ذلك الفساد، أو يستخرجه، إما أن يستخرج الشيء الفاسد، وإما أن يتبع بشيء يذهب بضرره. وهكذا الذنوب هي مكفرة من جهتين، إما بالتوبة منها، وهذا مثل ما يستخرج الشيء الفاسد من البدن بالتخلص منه بالكلية، وإما بأن يتبع ذلك الشيء المفسد للبدن والمضر بدواء يذهب به ضرره. فكذلك الحسنة هي من هذا القبيل إذا كانت بعد السيئة كانت كالدواء الذي يستدخل، والتوبة بمنزلة الفساد الذي يستخرج. قال أمره بما يصلحه. ولهذا السموم إذا دخلت البدن فإن الأطباء يوصون بتناول العقاقير التي تذهب بأثرها أو تستخرج هذه السموم من البدن. فهذا من التشهير الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. والذنب للعبد كأنه أمر حتم. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، ويقول إن الطبيب متى تناول المريض شيئا غير مرض من أسلحه ملاحظ عرورة الناس بأمراض الأبدان في هذه العصور، وهذا يظهر من خلال كثرة المستشفيات وكثرة أماكن الأدوية وكثرة ما يصرف من الأموال في دراسة الطب وفي صناعة الأجهزة في إصلاح أمراض الأبدان، وكذلك اعتناء الناس في خاصة أنفسهم بدراسة الطب، حتى إن الناس اليوم يعتنون في ثقافتهم بمعرفة الطب ومعرفة الأدوية ومعرفة الأطعمة النافعة، لهم عناية بهذا كما نلاحظ. لكن لو نظرنا إلى هذه العناية في مقابل العناية بالمسألة الأولى الشرعية، وهي التي وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الآن، وهو أن يتبع السيئة الحسنة تنقر عناية الناس بذنوبهم كيف يصلحون ما فسد من أعمالهم، وكيف يمحون ذنوبهم، وكيف تكون الحسنات ناحية للسيئات، ومقدار هذا النحو كيف يكون، وهل هذا النحو في الصحف أم لا. قل من يتنبه لهذه المسألة أو يعتني بها، مع أن الضرر الذي يلحق الناس بالذنوب والمعاصي أعظم من الضرر الذي يلحقهم بأمراض الأبدان. فإن أمراض الأبدان قد تكون خيرا أو شرا، فالإنسان إذا صبر عليها كانت خيرا له. وقد يصيب الإنسان المرض فيموت بسببه فتكتب له شهادة بسبب المرض إذا صبر. وأما الذنوب فهو ضرر محض لا نفع فيها للعبد، ومع هذا الناس يعتنون بأمراض الأبدان أكثر من عنايتهم بأمراض القلوب المتعلقة بالدين. وهذا كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا من إثار الناس للدنيا على الآخرة في عنايتهم بحفظ أبدانهم في الدنيا، وعدم اهتمامهم بحفظ دينهم الذي به حياة الآخرة. ومن نظر إلى هاتين المسألتين بعين فقه وبصيرة يدرك الخلل الذي عليه الناس اليوم. حياة باقية أبدية سرمدية في جنة لا نصب فيها ولا صخب ولا تنغيص، هل ينبغي أن يبذل لها أكثر مما يبذل لهذه الحياة الفانية المنغصة المكدرة التي لم تسلم لأحد ولم يسلم لها أحد؟ فكيف يؤثر الإنسان الفاني على الباقية ويسعد فيما هو خير فيما دونه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى، هي خير من جهة التقويم وأبقى من جهة الزمن. ولهذا اكتملت الصورة، بخلاف ما لو كان الشيء قد يكون خير لكنه بقاؤه قديم، فالآخرة خير من جهة المقارنة بالدنيا وأبقى من جهة الزمن. فاكتملت الصورة في أن الآخرة خير من الدنيا من كل وجه، ومع هذا يظهر بالدنيا ولا يظهر بالآخرة، ويظهر في الآخرة ولا يظهر في الدنيا، كما قال بعض الصالحين لما سئل عن الزهد وأثنوا على زهده فقال: أنتم الزاهدون، لأني أزهد في الدنيا وأنتم تزهدون في الآخرة. وهذا من دقيق الفهم، في أن الزهد الحقيقة من زهد في شيء عظيم، وأن الزهد في الدنيا أمر طبيعي، كل عاقل يزهد في الفاني الظاهر المكدر المنقص، وأن الزهد عندما يزهد في أمر عظيم في الآخرة. فهذا من قلب المعاني تنبيه على المسائل العظيمة بهذه الصورة، في أن حقيقة الغبن عندما يكون الزهد في الآخرة. ولهذا يوم القيامة اسمه يوم التغابن، يغبن الناس في ما ارتكبوه وفي أحوالهم في الدنيا، يطلبون هلاكهم بأيديهم ويجرون على أنفسهم الميلات وما لا يطيقون من سخط الله وعقوبته، ويذهبون في الآخرة في رضا الرب، يرضون الناس ويسخطون الله، يعصون الله ويرضون الخلق، يشتغلون بالدنيا المنقصة التي لا بقاء لهم فيها، وهم في كل لحظة مهددون بالرحيل عنها، ويذهبون في الآخرة التي لا انقضاء لوقتها ولزمنها. بل إن خطورة الأمر أن الناس في أحد دارين، إما في جنة وإما في نار، وكما أن الجنة لا تفنى فالنار لا تفنى، فهذا مما يدل على خطورة الأمر. فنسأل الله التوفيق الجميع وأن يصلح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. فهذا السؤال حقيقة لا ينفع، ولهذا يوجه يعني الزائرات وغير الزائرات الى ان الاسر ينبغي ان تكون في الغيبه. فان الصحابه والسلف ما كانوا يجيبون على الاسر الا اذا كانت نافعه، وكانوا يرون ان السؤال ينبغي ان يكون عن العمل، يكون عن العمل فيما ينفع وفيما يعلم الانسان من العمل. واما الاسر التي لا يفعل الناس فيها، سواء عرفنا هذا الشيء او لم نعرفه، ثم ما كانوا يسالون عنه، ثم هذه الامه ينظر شيء في النصوص يدل عليها، يعني هل نساء الجنه يتحجبن ام لا؟ لكن الذي ورد انهن في نعيم عظيم، فهذا الذي ينبغي ان يسال يعني عن هذا الامر الذي اوصل اهل الجنه الى هذا النعيم وهو العمل. اما كونهم في نعيم كما جاء في النصوص ان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما يقوله الناس تخلص. ولهذا ينبغي ان يعتني بالعمل الذي يوصل الى الجنه. اما كون نساء الجنه يتحجبن او لا يتحجبن فهن لم يخاطبن ولا ينبغي ان يصل عنه. وبعض الصائدين والصائدات يقول: نحن الان الكفار يسالون عن بعض الذين كيف نجيبهم؟ اجيبوهم بما نجيب به، ويبصروا عما ينفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال عائشه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غربة، قالت عائشه رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الامر اعظم من ذلك، وهذا في المحشر، يعني انه يحشر ويحشرون حفاة عراة غربة، فالامر اعظم مما من ان ينظر رجل الى امراه او امراه الى رجل. وعلى مثل الان ما يصيب الناس اذا اصابهم البلاء والفتنه وجاءت الحروب يظهر الانسان عن كل شيء، فكيف بشده العقول يوم القيامه؟ ثم الاهل الجنه كل ما فيه من نعيم لا تتطلع انفسهم الى شيء، بل كل انسان يرضى بما هو فيه، وكل امراه يعني هي مع زوجها. ولهذا وصفنا النساء بأنهن يعني قاصرات الطرف على أزواجهن، ووصفن بأنهن مقصورات في الخيام يعني في على أزواجهن. فالمقصود أن السؤال يكون فيما ينفع ويكون في العمل، لا يكون فيما يتكلفه الإنسان وهو لا ينفعه لم يجد إجابة أيضا فيه محددة، لأن النصوص لم ترد في معالم بشيء في هذا الباب. نعم، المرض إذا صاحبه الصبر فإنه رفع للإنسان تكفير بالسيئات ورفع بالدرجات، ولهذا فرضنا بين كان العلماء يقارنون بين الغني الشاكر والفقير الصابر، يعني ما يصيب الإنسان من الفقر والبلاء والمرض مع الصبر فهو خير له. أولا ينبغي أن تحدد في المقدمة، وهو أن الإنجاب يتعارض يعني مع تحقيق هذه المصلحة أو يفوت المصلحة، فلا بد أن تدرس هذه المسألة، يعني سواء يعني طلب علم أو غيره، لأن أحيانا بعض الناس يتوهمون شيئا ليس له وجود، مثل أن يتوهم مثلا أن الحمل يعيق عن طلب العلم، أو أن الحمل يعيق عن العبادة، أو أن طلب العلم يعيق عن العمل. فأحيانا هناك أشياء ليس بينها تعارض أصلا حتى يقارب. أما إذا تقرر مثلا أن المرأة بحيث حملت فإن هذا يشتلع عن طالب العلم ويشتلع عن العمل أو يشتلع عن بعض المصالح الأخرى، فهذا غير يقارن بين هذه المصالح. لكن لا بد أن يتأكد ابتداء هل هذا الأمر منه يعيق أم أنه شيء متوهم وهو ليس واصل. إذا وجدت مصلحة يعني شرعية لطلب علم أو وجود وظيفة ملحة أو غيرها من المصالح، وكان هذا من باب تأجيل هذا الأمر حتى يعني تتمكن الإمارة منه وتكون مهيئة لذلك، فلا بأس النظر إلى المصالح، لكن لا يكون هذا عاما بأن يعني تترك الحمل وتزهق الذرية وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور التي يعني تحتاج بها من طلب العلم والضيقة، لأن الأصل أنه لا يضيق يعني طلب العلم الحمل لا يضيق عن طلب العلم ولا عن غيره إلا في بعض الأحوال الخاصة. هذا من اقتناء الصور، فاقتناء الصور سواء أخذت عن طريق الأجهزة أو قام الإنسان تصويرها، فالصور ما ينبغي أن تقتنى ولا تكون ولا يقتنى بها من غير حاجة. أما إذا كانت في حاجة مثل الصور الآن التي يحتاج إليها في الوثائق الرسمية فنعم، أما إذا كان لا يحتاج إليها فما ينبغي، لأنه ورد في الأحاديث الوحيد أيضا بأن الملائكة لا تذكر بيتا في صورة، وبعض العلماء يرى أن هذه الصور مما يدخل في معنى التصوير المحرم منه، فعلى كل حال تجنب الامور المشتبهه اذا استطاع الانسان، يكون هذا اولى واحرى تيديه.